نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا وبارك فيك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسد المتابعين.
نعم.
أخونا عبد الرشيد محمد من الصومال يسأل عن أفضل طبعة لكتاب المجموع الشرح المهذب للنووي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه موالاه، أما بعد، طبعا كتاب المجموع النووي السؤال ليس عن قيمته العلمية، فهذا معروف مفروغ منه. وأما طبعاته فهو قد طبع قديما من قبل حوالي 90 سنة تقريبا، لكن إلى الآن ليس له طبعة يوصى بها، بمعنى أنه مقابل عرسة خطية ومقارنة ومختومة علميا. وهذا يا ولدي، شوف، هذا من الكتب الجليلة النفيسة العظيمة في بابها، ومع ذلك لم تخدم علميا. يا ليت أن أحدا ينبري إلى تحقيقه والعمل عليه، مع أني أنا سمعت في أن بعضهم يشتغل عليه، والله أعلم حقيقة الخبر، لأنه ما في تفاصيل أكثر من هذا. ونتمنى هذا من الكتب المهمة اللي ينبغي الاشتغال عليها من قبل المراكز ولا أبحاث ولا محققين أي مكان، وإن كان قد أخذ رسائل علمية وانتهوا منهم، لكن ليس له حقيقة كتاب طبعا يوصى بها. الطبعة القديمة التي طبعت عام 350 جيدة، وجدها مصورة طيب، وإن لم وإن أرادها كاملة بأذيالها أو بتتمتها حق المطيعي فطبعة الإرشاد ولا شك اللي طبعت عام 390، فهذه طبعة الإرشاد هي فيها تتمة المطيعي. طبعا آتوا بالمجموع وثم آتوا بتتمة السبكي وهي قليلة جدا، نتجاوز تقريبا مجلد ونصف تقريبا، ثم تتمة الباقي كلها كانت بالعلام المطيعي وأتم الكتاب. لكن طبعا يعني شتانا بين النووي وبين المطيعي، والفرق كبير بينهما، وهكذا يعني، مع أنه حاول أن يضارعه فيه، لكن فرق يعني كبير جدا. المقصود أن ترى هذه طبعة الإرشاد شوف على أن هي التامة، لكنها سقيمة مليئة بالتصحيفات والأخطاء وأشياء كثيرة، لكن هي الوحيدة التامة، وإذا توفرت عندنا طيب لا يتركها يعني. فالمقصود هذا مثال للطبعات التي ما نستطيع نوصي بطبعة، نقول حتى نقول التي عندك اكتفي بها، ما في شيء يوصي بها، اكتفي بالذي عندك. لكن هذه تقريبا أحسن الطبعات يعني موجودة. طبعا مخطوطات الكتاب النفيسة صورت وأخرجتها دار النوادر، وسبق أن عرضناها ترى في البرنامج، أن أنفس مخطوطات الكتاب المجموع بالنسخ العتيقة صورتها دار النوادر وأخرجها كما صورت مخطوط، بحيث من أراد أن يقرأ مواضع مشكلة، وأنا أذكر أن بعض الباحثين أشكلت عليه بعض العبارات والألفاظ في المطبوع فكان يسألني عنها فأراجعها في نفس المخطوط هذا، فتجد على الصواب يعني على الصواب، لأن الإمام النووي رحمه الله له عباران أو أحكام في كتبه الأخرى يحيل أحيانا على المجموع، فإذا حال وإذا بالمطبوع يخالف المحال عليه من الموضع، فلما تراجعها في المخطوط تجد على الصواب. وهذا من فائدة إخراج أن أصول الخطية النفيسة مصورة بتصوير راقي جدا بحيث يكون واضح وجميل، هذا تنفع للباحثين والمدققين والمحققين في الألفاظ عند الشك يعني وإرادة الاستبيان. فهذا اللي نقوله في مثل هذا الكتاب.
على ذكر شيخنا تتمة المطيعي لمجموع النووي، ذكر المطيعي رحمه الله في نهاية المجلد تتمة قال: رأيت النووي بعد أن أتمم ذلك، رأيته في المنام وهو فرح بأني أكملت كتابه.
الله أكبر. الله أكبر. لأنه كان أمنية عنده رحمه الله رحمه عليه.
عندنا شيخنا سؤال آخر. هذا أخونا يقول: عندي إمكان لشراء تفسير الطبري وتحقيق التركي، ولكن الطبعة الأولى لا الثانية، فهل يوجد فرق معتد به بينهما؟
لا، هو ما في فرق أصلا، لأن الطبعة الأولى طبعتها دار هجر، وهي الدار المصرية المشهورة المعروفة، وهي دار الدراسة أصلا اللي الشيخ التركي هو صاحبها ومؤسسها، وهو الذي يوكل إليها الأعمال كاملة. فهي طبعتها أولا، وهذه طريقته أنه يطبع كل ما يخرجه من مؤلفات محققة أولا يطبعها في دار هجر، ثم الطبعات الثانية إذا أخذتها دار معينة، والغالب اللي تأخذها هي دار عالم الكتب بالرياض. دار عالم الكتب ما هي إلا مصورة عن طبعة دار هجر سواء بسواء، ما في فرق ولا سطر ولا حرف ولا حركة، إلا أحيانا بالعكس قد يحذفون بعض المقدمات اللي فيها أنه دار هجر تخبر عن نفسها وعن عملها، ربما حذفوها هذا. فربما مازت الطبعة الأولى عن الثانية، أن الأولى فيها هي الأصل كما هي، ما ليس فيها شيء يعني محذوف أو شيء من ذلك، ومازت الطبعة الثانية عن الأولى بحسن التجليد، تجليد بيروتي والورق، الورق شاموا هذا اللي تتميز بها يعني. وأحيانا ربما استدركوا يعني ورقة بياض في الأصل أو شيء من ذلك استدركوها في مثل هذه الطبعة. ونسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ.
بسم الله.
هذا سلمك الله تهذيب لأحد كتب التفسير المتأخرة المشهورة التي جمعت بين الرواية والدراية، وهو العلامة الشوكاني رحمه الله. العلامة الشوكاني قال إن الكتب المصنفة في التفسير إما اعتنت بجانب الرواية وغلبتها على طريقة كابن جيد الطبري، أو منهم من غلب جانب الدراية وغلبتها أو ذكر بعض الأمثلة، وأراده أن يجمع بين الرواية والدراية، وسمى كتابه فتح القدير في الجمع بين الدراية والرواية في علم التفسير، فهو أراد أن يجمع بينهما. وقد حصل ذلك، لأنه يأتي يفسر الآية ثم يقول وما فيها من روايات، ويبدأ يذكر الروايات الأحاديث والآثار المرفوعة والموقوفة في الباب، فجمع بينهما. والكتاب معروف السيار، والآن هو يحقق، وإن شاء الله يخرج قريبا بإذن الله محقق، يعني خدمة تليق به، لأن كل المطبوع الموجود الحقيقة لا يليق بمقام الكتاب ولا بمقام العلامة الشوكاني رحمه الله. لكن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور زيد بن علي مهارش وفقه الله، وهو أستاذ متخصص في علم التفسير، أراد أن يهذب تفسير الشوكاني، فاختصره في 5 مجلدات وسماه تهذيب تفسير الشوكاني المسمى فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. وهو وفقه الله قال له كتاب عظيم جليل نفيس، لكن يحتاج إلى 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 استبعاد بعض ما فيه مما لا يتعلق بالتفسير أو مما هو من المؤخذ شيء من ذلك. فقام أول ما صنع وهو حسن جميل، أبقى عبارات المؤلف كما هي ولم يتدخل فيها لا بزيادة ولا بنقصان، ثم هو إنما حذف الاستطرادات أو ما لا علاقة له بالتفسير، ككلامه مناظرات الجدلية، رد على بعض المتكلمين، أيضا حذف منها وجوه الإعراب والقراءات مما لا علاقة له بالبيان، أما ما كان له علاقة ببيان الآية فإنه يبقيه، وهكذا. ثم هو حذف أيضا الأحاديث الضعيفة والأقوال الشاذة وأبقى فقط الصحيح المعتمد، وهكذا أبقى الكتاب عظم الكتاب، مهماته هي بألفاظ العلامة الشوكاني رحمه الله، ولم يغير شيء. وما فيه من مخالفات وهي قليلة جدا، يعني هو يقول رحمه الله وحفظه الله يقول علق، يعني بقية الأحاديث متروكة كذا خرجها، علق على بعض المواطن تحتاج تعليق، حتى ما فيه بعض من تأويل الصفات حذفه، وذكر في الهامش أنه هنا ذكر كذا كذا والصواب كذا كذا كذا. المقصود أنه هذبه تهذيبا جعل طالب العلم أو المقتني له يستفيد فيه، بحيث إذا قرأه يلم بجملة كتاب التفسير اللي هو فتح القدير للشوكاني. والكتاب مطبوع في 5 مجلدات من إصدارات دار الإمام مسلم بالمدينة، وهم موفقهم والله. شوف الكتاب من أوله إلى آخره مشكول بالكامل، مشكول بالكامل. ولكن الحقيقة هذه ليست يعني ليست من المراقب، يعني أنه يشكل بالكامل، لأن إنما يشكل ما يشكل، وأما الواضح البين المعروف الذي لا يقرأ إلا على وجه واحد فلا لا يحتاج معه إلى تشكيل. وهو وفقه الله شوف يخرج الروايات والآثار ويذكر بعض الغريب ومعانيها مما يحتاج إليه، وأحيانا يتعقب ويذكر كذا وبعض الآثار على السلف. وفقه الله الكتاب قلنا مطبوع في 5 مجلدات من إصدارات دار الإمام مسلم. هذا سلمك الله رسالة علمية متميزة جدا، وهي الحقيقة من الرسائل المتميزة في باب استجلاء جهود علم من الأعلام في قضية من القضايا. عندنا هذا باب مطروق في الرسائل العلمية، أنه يؤتي لأحد الأعلام وينظر إلى جهوده في تقرير اعتقاد السلف أو في أبواب العقيدة أو يمكات فيها مثل هذا الباب. لكن يعني للأسف الشديد أنه أحيانا هذه الرسائل تطرق مثل هذه ليس على طريقة فعلا استجلاء جهود العالم أو العالم محل الدراية محل الدراسة، لا، إنما تستجر المسائل من أصولها الكبيرة وتجعلها هي صلب البحث، وما هو من جهود شيء قليل، ما هو إلا تطعيمات، فيكون ليس له أي معنى مثل هذه الجهود. هذا الذي عندنا رسالة نموذجية متميزة جدا وعالية، صاحبها فعلا أبان وأبرز جهود العلامة الشيخ بكر أبو زيد في تقرير اعتقاد السلف في سائر كتبه، ولهذا جاء إلى مؤلفاته كلها، سواء منها المطبوع أو المقالات أو المقدمات أو التحقيقات والتعليقات أو ما كتب أو ما يعني هو يقول حتى المخطوط، راجع بعض المخطوطات أو شيء من كلام من مؤلفات الشيخ وشيء من هذا، واستخرج شيئا من كلام الشيخ ورتبه ترتيبا ونسقه تنسيقا رائعا جدا، بحيث جعل الكلام كله حقيقة كأنما تقرأ الشيخ بكر وهو يقرر مثل هذه المسائل والقضايا، لكن بطريقة تنسيقية رائعة جدا. وثم كتابه وبحثه جهود الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في تقرير عقيدة السلف والدفاع عنها. الكتاب من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله آل داود اليافعي وفقه الله. هو لما جاء ترجم للعلامة بكر أبو زيد ترجم بترجمة موعبة، فكبر الكتاب فأفرد الترجمة بمجلد طبعتها دار التوحيد عام 1438، وسماه سيرة الشيخ العلامة بكر أبو زيد وأخباره رحمه الله وهكذا. والكتاب كبير أكثر من 400 صفحة تقريبا في مجلد مطبوع، وفيه نفائس ودرر لا تعثر عليه في بقية كتب التراجم ترجمة الشيخ. أما هذا فجعله في كله وهو كتاب ضخم قارب 900 صفحة تقريبا، والحرف مضغوط إن شاء الله يبالي الإخوة شوف كيف الحروف مضغوطة صغيرة جدا، لاحظ يعني لو بحبحها بتي مجلدين بالراحة، كل مجلد من 600 صفحة تقريبا يعني تقريبا 650 صفحة لكنه مضغوط. ثم بعد ذلك قسم الكتاب إلى أبواب، طبعا قدم مترجمة مختصرة للعلامة بكر أبو زيد لكن هات عظم الكتاب وأهمه، قسمه إلى أبواب. الباب الأول جعله في جهود الشيخ في تقرير اعتقاد السلف في قضايا في أصول الستة، أصول الإيمان الستة، وبدأ يتكلم عن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وهكذا. ثم الباب الثاني في بقية أبواب الاعتقاد عند الشيخ، وبدأ يتكلم عن حقيقة الإيمان وذكر في قضايا الإرجاء وشيء مثله، وشيخ له جهود في هذا الباب، وتكلم عن مسألة الصحابة والولاء والبراء والإمام والجماعة وهكذا بهالطريقة. ثم تكلم عن جهود الشيخ في المصطلحات الشرعية والمناهي اللفظية، هذا الشيخ أبدع في هذا الكتاب في هذا الباب وأبرز جهوده في هذا الباب، وقسمها طبعا إلى مبحثين، هذا الباب إلى فصلين، وأبرز هذه الجهود وما ألف فيه مستقلا أو مكان من ضمن مؤلفاته. ثم جعل بابا خاصا بجهود الشيخ رحمه الله في الرد على الفرق وبيان الفرق وشيء من ذلك والأديان بهذه الطريقة، وبدأ يذكر الرد على ماذا ذكر، تكلم عن الفرقة الفلانية الفلانية الفلانية، تكلم عن مسألة الافتراق وشيء من ذلك وجهود الشيخ في هذا الباب، وحديث الافتراق عنده معروف. ثم تكلم عن المذاهب والتيارات المعاصرة، جاء إلى العلمانية والليبرالية والمالية وما كتب فيه الشيخ من الحداثة وأشياء وتحرير مرواش، كل القضايا المعاصرة المذاهب المعاصرة الآن موجودة فيها. والحقيقة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله آل داود اليافعي وفق توفيقا كبيرا ولله الحمد في هذا الكتاب، وهو قلت طريقة نموذجية في دراسة جهود بعض الأعلام المعاصرين. الكتاب من إصدارات دار الإمام مسلم وفقهم الله بالاشتراك مع مركز سطور للبحث العلمي، والكتاب والحقيقة رجع إلى مراجع أكثر من 500 حتى فيها لقاءات، ومرة قابل من عشان يستخرج بعض المعلومات للشيخ وشيء من ذلك وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا بحث باذخ ونفيس، وهو من الأبحاث التاريخية لقدمة في الجامعة الإسلامية ووجيزت بامتياز، وصاحبه أراد أن يؤرخ للعراق في الاحتلال الصفويين الأول للعراق كيف كان أيام الدولة الصفوية. الدولة الصفوية لما قالت في إيران كان أول طريقة لغزو العراق أو مع أول دخول من العراق كان عام 914 لما جاء الشاه إسماعيل واحتل العراق في هذا التاريخ 914 استقلالا منه لبعض الظروف. ثم بعد ذلك بدأ جاءت الجيش العثماني وأزاله وأزال الجيش الحكم الصفوي من العراق عام 941، فهم جلسوا من 914 إلى 941، وكانت هذه هي الفترة الأولى للاحتلال الصفوي للعراق. ثم بعد فترة طويلة رجعوا مرة ثانية في عهد الشاه عباس واحتلوا العراق مرة أخرى في عام 1033 للهجرة، وذكر الأسباب المساعدة لهذا ولماذا الخلافات القبلية والصراعات وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك بسنيات يعني قليلة في عام 1048 أيضا الجيش العثماني في عهد مراد الرابع أجلاهم وأخرجهم، وكان هو الإخراج الكبير لهم بعد ذلك استقرت العراق مدة طويلة جدا، عام 1048 أخرجوا، فهما فترتان. فهو أراد أن يستجلي
الوصف التاريخي لهذه المرحلة الزمنية التاريخية في العراق، ويبين الأسباب لاحتلال العراق عند الصفويين، وما الأسباب المساعدة لهم التي كانت في الداخل، ويؤرخ لهذه الطريقة، واستخرج من المعلومات الدقيقة وأجاد جدا في توظيف المعلومات، وجعلها في سلك واحد كأنما تقرأ قصة يا ولدي، وسمى بحثه العراق تحت الاحتلال الصفوي الفترة بين يعني بين فترتين، الفترة الأولى من عام 914 إلى عام 941، والفترة الثانية من عام 1033 إلى عام 1048 للهجرة، جزاه الله خير. طبعا مكتوب دراسة في الأحوال السياسية والاجتماعية، وعول على غيره من الأحوال، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عمر بن عبد الستار السامرائي وفقه الله، وهو قد رجع إلى مراجع نفيسة جدا ونادرة، رجع إلى مراجع عربية مطبوعة ومخطوطة، ورجع إلى مراجع فارسية ومصادر تركية ومصادر أجنبية، هذا غير الدوريات وغير المخطوطات وأشياء كثيرة وغير الوثائق أيضا، وكلها وظفها في خدمة هذا الموضوع. يقول لم أجد أحدا تكلم في هذا الموضوع بهذه المرحلة بالذات، مع أن هي البذور الأولى لدخول الصفويين للعراق واحتلاله، وبقيت بذوره معني إلى اليوم موجودة كما هو مشاهد، لكن حاول جلي الأسباب التي كانت سواء الخارجية والداخلية، وقسم كتابه إلى 4 فصول اللي هي هذه المرحلة. الفصل الأول في الدخول أو الاحتلال الأول للعراق، أسبابه كذا. الفصل الثاني في خروجه من الأول، الفصل الثالث في دخوله من الثاني، والفصل الرابع في خروجه من الثاني، وهكذا الآثار المترتبة على دخولهم والآثار المترتبة على خروجهم والأسباب، والقصة يحبك حبك، والكتاب مليء بالمراجع الغريبة، وترجم نصوص فارسية وتركية وأجنبية كثيرة جدا، وفق الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور البحث العلمي. لاحظ يا ولدي، الحقيقة هذا من الكتب التاريخية الجديرة بالاقتناء والقراءة والاستفادة منها. في الأخير في ملحق، هذا ملحق باب الملاحق، فيه صور وخرائط لذاك العهد وبعض المشجرات المفيدة في الباب التي استخرجها من بطون بعض الموسوعات والعملات المسكوكة في تلك الجهة. شوف لاحظ، وهذه بعض الآثار الباقي من ذاك العهد وفقه الله. هذا سلمك الله مجلد ضخم، صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الله الجهني وفقه الله، قاضي وقد مارس القضاء، ثم هو درس في المعهد العالي للقضاء أيضا، ونظام المرافعات الشرعية المعروف في المملكة العربية السعودية نظام معروف يرجع إليه القضاء وهم ملزمون به أيضا، ويدرس أيضا في المعهد العالي للقضاء. فهو يقول كان الطلبة يجون صعوبة في فهم مواده أو في استحضاره أو شيء من ذلك، فأراد أن يقرب لهم، خاصة أنه مكتوبة بلغة قانونية، فأراد أن يقربها لطلبة العلم على طريقة نظم الرجز المشهور في العلوم الشرعية. فنظم كل مواد نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية على طريقة نظم الرجز، واستوعبها في قرابة 873 بيتا، وهو يجعل هذه طريقته، يجعل كل مادة في أبيات، كل مادة في أبيات، فإذا جاء شرحها برقم المادة، وسمى الجميع نظم وشرح الأرجوزة الشعرية في نظام المرافعات الشرعية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الله الجهني وفقه الله، القاضي بالمحكمة العامة بالرياض وفقه الله. شوف طريقته يا ولدي، طبعا قدم بمقدمة لطيفة جدا، لكن شوف هذه مقدمة النظم، دعك منها. شوف ياتي هذا، شو هذا مكتوب المادة الأولى، شو هذه دائما المادة الأولى، كل الكتاب المادة الأولى الثانية الثالثة، من طبعا المواد مقسمة إلى أبواب في الداخل وإلى شيء، يذكر ها هذه المادة والنظام المادة كذا بهذه الطريقة. شوف يمشي المادة الرابعة والعشرون والخمسة والعشرون، يذكر هذه المادة ثم يصوغها هذا، هذا نظمه. فلما يأتي يشرح، لاحظ يشرحها على ضوء، يفك العبارات، شوف يفك العبارات ويشرح المعنى المراد بالنظم، ثم يكثر من التطبيقات والصور القضائية من باب تدعيم مثل هذا الشرح لمثل هذه الصور، فيشرحها حينئذ على ضوء المواد، المواد كلها بهذه الطريقة وفقه الله. والكتاب لطيف جميل، وأراد به تسهيل هذه المادة أو المذكرة القانونية لضبط المعاهد الشرعية وغيرهم من القضاء، وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور للبحث العلمي بالمدينة المنورة. هذا سلمك الله صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري أبو صلاح وفقه الله. طبعا الشيخ محمد هشام طاهري له عدد من المؤلفات جزاه الله خير، وهو متخصص في الباب، أراد أن يكتب كتابا مختصرا من كتاب كبير، له كتاب كبير جدا سمى إتحاف ذوي العرفان بما في كتب شيخ الإسلام، إمتاع ذوي العرفان فيما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية من علوم القرآن، وهذا كتاب يقول مطول جمع فيه كلام شيخ الإسلام بما يتعلق بعلوم القرآن في مجلد في في, في كتاب مطول. فاختصر هذا الكتاب ثم زاد أشياء من كلام الإمام ابن الجوزي وابن القيم والزركشي والسيوطي وشرحها شرحا لطيفا في هذا الكتاب الذي سماه التبيان في أنواع علوم القرآن من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور البحث العلمي بالمدينة المنورة. وطريقته أنه يجعل المادة العلمية ليست أبواب ولا فصول، يجعلها بالأنواع، هم قسموها إلى أنواع علوم القرآن إلى أنواع. شوف النوع السابع 107 108 تسمى المفسرون، يبدأ يشرح لك بهذه الطريقة. هذه طريقة تعليمية ميسرة جدا، يذكر لك التعاريف التوجيهات أهم الأعلام أهم الكتب نشأة تاريخية مصطلحات أهل الفن في الباب شيء. شوف النوع بهذه الطريقة، فهو إنما لا يقسم فصول أبواب، إنما جعله على الأنواع، كله على الأنواع، النوع كذا كذا بهذه الطريقة. والكتاب كما ترى مفقرا مختصرا موجزا وفقه الله، مطبوع في مجلد من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور للبحث العلمي بالمدينة المنورة. هذا سلمك الله أحد كتب أصول السنة المشهورة المعروفة. الإمام أحمد رحمه الله له رسالة مختصرة في أصول السنة، هذه رسالة مشتهرة قد تناقلها أئمة السنة الكبار خاصة العلماء الحنابلة المتقدمين مثل البربهاري واللالكائي والقاضي بيعلى في الطبقات وغيرهم، تناقلوها ولها أسانيد مروية معروفة جدا. هذا الكتاب طبعا الرسالة شريحت خاصة عند المتأخرين عند المعاصرين لها شروحات كثيرة جدا، طبعا لها عدد من الإبرازات. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن نضال بن عبد الكريم ابن موسى آغا البرازي وفقه الله، هو أراد أن يحقق الكتاب، قال لأن طبعات الكتاب الموجودة قال إنه اعتمد على نسخ خطية، قال ما عول عليها من قبل، ثم إنه أراد أن يخرج النسخة الخطية التي خطها العلامة الألباني بخطي من المكتبة الظاهرية، لأنه رسالة في أصل الرسالة موجودة في المكتبة الظاهرية، وحقق وقبل على نسختين أو ثلاثة مع نسخة العلامة الألباني. والكتاب هو أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد محمد رحمه الله، وبديه نسخة بخط العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليهم جميعا. شوف الكتاب طبعا هذا محققا معلقا عليه كما ترى، قدم بمقدمة فيها تبين موجزة للإمام أحمد، لكن ترجم لأهل الإسناد رواة إسناد الرسالة هذه المختصرة ترجم لهم في المقدمة. شوف هذه النسخة الخطية التي اعتمد عليها وعول عليها، ثم بعد ذلك هذا هو هذا الكتاب. هذا الكتاب مشكولا مرقوما كما ترى معلقا عليه بما يحتاج إليه والاستدلال وشيء من ذلك. شوف لما جاء في الأخير، هذه في الأخير زينها بالرسالة التي هذه نسخة الشيخ العلامة الألباني رحمة الله عليه بخطه، وقد نسخها لنفسه رحمة الله عليه قديما، وهذا خطه وهذه نسخته رحمة الله عليه، وقد جودها رحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في مجيليد لطيف جدا من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور للبحث العلمي بالمدينة المنورة.
نستودعك شيخنا الفاصل. نعم. فاصل أعزائنا المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
من خير الناس؟ سؤال مهم وإليك الجواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خياركم أحاسنكم أخلاقا، خيركم أحسنكم قضاء، أي عند رد الديون، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، خيركم خيركم لأهله، خيركم من أطعم الطعام ورد السلام، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، أي من يفسح لمن يدخل الصف في الصلاة، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس أنفعهم للناس، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا: قد عرفنا الصادق، فما ذو القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد. فاحرص على أن تكون من خير الناس تنل خير المنازل.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
حياكم الله يا أهلا وسهلا.
نواصل ما بدأنا شيخنا معرض
نواصل. هذا سلمك الله كتاب مشهور معروف قديم كثرت طبعاته، لكنه في كل طبعاته ما يخلو، يعني ما يخلو من أشياء مؤاخذات عليه. هذا حتى مكتوب فيه النص الكامل لكل كتاب. الكتاب هو كتاب العلامة عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي صاحب الإمام الشافعي ومن أشهر أصحابه وتلاميذه، رافقه كثيرا، وهو رحمه الله يقول لم كان في مكة فسمع أن بشر بن غياث المريسي أنه في بغداد أحدث القول بخلق القرآن وأنه يشبه على الناس ويشوش عليهم، فرحل إليه لبغداد وحضر مجلس المأمون معه وناظره أمام الخليفة المأمون، وصارت هذه المناظرة بحضرة الخليفة، ولما خرج فكتبها وسمى كتابه وصارت مشهورة جدا. الكتاب هو باسم الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن، الكتاب للإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني المتوفى عام 240 للهجرة تقريبا، يعني توفي هذا السنة رحمة الله عليه. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن الأثري نضال بن عبد الكريم ابن موسى الآغا ابن موسى آغا البرازي، الشيخ نضال البرازي وفقه الله قال أنه وقف على النسخ الخطية النسخ المطبوعة كاملة من قبل، من أول ما خرجت أول طبعة للكتاب لما خرجها جميل صليبة، وما بعده خمسة طبعات للكتاب، طبعا في غيرها متأخرة في مصر. المقصود أنه قال أنهم كلهم يعولون على نسخة وحيدة، هو جاء وجمع أربع نسخ خطية، أربع، قال ثلاث منها لم يعول عليها في كل الطبعات السابقة، هذا أولا. ثانيا الأولى وهي الأصل عندنا نفيسة جدا وعتيقة لأنها منقولة عن نسخة المؤلف وهذه من نفاستها. وثانيا يقول أن الكتاب هذا فيه من هو الكتاب الوحيد، قال النص الكامل، قال كل الطبعات السابقة بما فيها قال آخرها وهي أثنى عليها، قال فيها سقط وفيها سقط وأشياء ونحو ذلك أحيانا بالصفحات يعني في السقط، ولهذا هو في المقدمة ذكر نماذج من الفوارق بين هذا المطبع والمطبوعات السابقة من سقط وتحريفات وأشياء من ذلك. قدم مقدمة فيها ترجم لعبد العزيز الكناني وترجم لبشر المريسي وبشر المأمون كمان ترجمة مختصرة، لكن فيه ذكر من ذكر رسالة الحيدة والاعتذار من الأئمة وقالوها ومن رواها بالسند منهم من الأئمة من المتقدمين إلى كلام شيخ الإسلام تيمية والنقل عنه وتثبيت الرسالة للكناني وهكذا بهذه الطريقة. ثم جاء الكتاب فيما بعد ذلك، هذا طبعا لا هذا النماذج، هذا الكتاب، الكتاب اعتني به وضبطا وتعليقا وتخريجا وشرحا لبعض الأشياء واستدراكا أحيانا والتعليق على بعض الأمور، وهذا بهذه الطريقة قال وقلت بالأحمر قال عبد العزيز بهذه الطريقة هو الكتاب الحقيقة، بس ليته فقط ليته أشبعه فهرسة، لأن الكتاب سيكون مليء بالفوائد بالاستدلال على أدلة أهل السنة العقلية اللسانية الكذا، ليته أشبعه ذلك. الكتاب مطبوع في عندنا في مجلد ويعد هذا أفضل طبعا للكتاب لمن أراد وسأل عنه، وهو من مطبوعات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور البحث العلمي وفقهم الله. هذا سلمك الله أحد الإبرازات للكتاب المشهور العلامة حافظ الحكم المتوفى عام 1377 للهجرة، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، كتاب سير معروف قام على تحقيقه في هذه الطبعة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن نضال بن عبد الكريم البرازي وفقه الله بالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبي عبد الله محمد عبد الله العتيبي وفقه الله، وهم قد رجعوا إلى الطبعة التي طبعت في حياة المؤلف عام 1373 وضبطوها وصححوا بعض الأخطاء المطبعية التي فيها وشكلوا الكتاب وعلقوا بعض التعليق العلمية مما يحتاج إليه تخريج أحاديث وشيء من هذا، وهذا أحد الإبرازات. طبعا أسئلة يأتونا باللون الأحمر مرقومة بهذه الطريقة، ثم هذا جواب العلامة، وهي طريقة تعليمية مفيدة جدا، والكتاب مليء بالاستدلال بالكتاب والسنة على ما عليه، وركز على ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة في هذا الكتاب المجلد اللطيف من مطبوعات دار الإمام مسلم وبالاشتراك مع مركز سطور للبحث العلمي وفقهم الله. هذا سلمك الله أحد التعاليق المعاصرة للكتاب السيار الرسالة المختصرة المعروف بالقواعد الأربع للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وسماه صاحبه التعليق الممتع على القواعد الأربع، القواعد الأربع للإمام المجدد الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله المتوفى عام 1206 للهجرة. الكتاب قام على شرحه والتعليق عليه وهو درسه مرارا أصلا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي وفقه الله، والكتاب طبع في دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور للبحث العلمي. لاحظ والدي قدم مقدمات التعاريف المشهورة المعروفة عرف بالكتاب بالرسالة، وهذه نماذج من الصور المخطوطات الخطية للكتاب، وبعد ذلك هو يأتي للكتاب بهذه الطريقة
أصل الكتاب وشرحه القاعدة المشهورة. شوف يضعها، لاحظ هي فوق السطر، يضعها بين محبرة كذا، شو مضبب عليها، ومحبرة مشكولة، وهنا شرحه وفقه الله واعتنى بذكر الاستدلالات والتقسيمات وذكر الغريب وشيء من ذلك. كتاب مطبوع في جزء اللطيف من إصدارات دار الإمام مسلم، هذا سلمك الله إعادة طبعي لكتاب معروف قديم نفذت طبعاته. طبعا الكتاب الأصل هو فقه السنة للسيد السابق رحمة الله عليه، لكن الكتاب الذي تعقبه هو العلامة الألباني محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ألف هو قرأ لما رأيت أثنى على الكتاب ورأى انتشاره بين الشباب وبين الناس وأسلوبه، وأثنى على أسلوبه وطريقته وتسهيله له، قال وجد عليه بالذات في الجانب الحديثي وبعض الاستنباطات مؤاخذات، فعلق تعليق بدأ، لأنه كان يطلع أجزاء أجزاء، فكان يأخذ الجزء الأول وعلق عليه، الجزء الثاني وعلق عليه، فكان ما خرج له طبع الطبع الأولى ما خرج، ثم أضاف إلى آخر الصيام وهي الطبعة الثانية اللي صدرت عام 1408 وعليها بقي الكتاب، وسمى كتابه تمام المنة في التعليق على فقه السنة فقط إلى كتاب الصيام، ذكر ما فيه من الآثار حكم عليها وتعقبه في بعض الاستنباطات وبعض القضايا الأصولية وشيء من هذا وفقه الصحابة والسلف وتعليقات معينة. طبعا هذا الكتاب ذكر علامة الألباني في مقدمته الزيادة اللي زادها علي اللي فات، طبعا زيادة وطبعت في حياتي عام 1408، طبعا هذا مصورة عنه، ولهذا الكتاب طبع في دار الراية المعروفة دار الراية بالرياض، والتوزيع الآن اللي هي طبعتهم هذه بالاشتراك مع دار الإمام مسلم وفقهم الله، والكتاب كما هو يعني ما في الكتاب مصور عما سبق، وإن كان والله يظهر لي الخط جديد يعني التنسيق والخط جديد جدا واحتاج إلى تدقيق يعني، رحمة الله على الشيخ الألباني وعلى مثله من العلماء. هذا سلمك الله رسالة علمية، رسالة دكتورة، شو رسالة دكتورة صاحبه يقول أصلا الناس يسألون كثيرا عن المعاملات، فقال إرجاع الناس إلى الأصول والضوابط الشرعية أحسن من تتبع مفاريد المعاملات فأراد شوف أن يستخرج من النصوص الشرعية القواعد التي أحال عليها الشارع في تحريم المعاملات، وسمى كتابه القواعد التي بني عليها فساد البيع وبطلانه. شوف دراسة نظرية تطبيقية منه تعرف أن الكتاب سوف ينقسم إلى قسمين، القسم الأول سوف يكون الجانب التأصيلي التقعيدي لهذا الباب، والثاني هو التطبيقي، لكنه مزج في كل باب يذكر هذه الناحيتين ويمزج. طبعا الكتاب أو هذه الرسالة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عيسى ابن إبراهيم بن عبد الرحمن الدريويش وفقه الله. طبعا هو جاء إلى المقدمات، تقدم مقدمات معينة التعريف المعشورة في التمهيد، ثم قسم كتابه إلى فصول، الفصول هذه أو الأبواب هذه هي عبارة عن العلل أو العلل التي يرجع إليها الشارع التحريم، فمثلا ما حرمه الشارع من البيوع لأجل عين المبيع المحرم، عينه مثل بيع الأصنام والميتة والخنزير والدم، وهو عرج على الخمر والمخدرات والمخدرات بالقضايا المعاصرة الآن، وهذا بهذه الطريقة شو لأجل عين المبيع. الباب الذي بعده والفصل الذي بعده ما حرمه لأجل الربا، لأجل وجود الربا، ذكر الربا وأنواعه والصرف، وعرج على بيع العين وبيع الدين بالدين وبعض الصور المعاصرة في البنوك المعاصرة وشيء من ذلك. ما حرمه الشارع لأجل الغرر، ثم وهذا الغرر ذكر بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاب وبيع الحبل وهكذا، ثم ما حرمه الشارع لأجل الغبن وذكر ما في الغبن مثل النج وبيع الإكراه ونحو ذلك وهكذا. وبهذه الطريقة شوف كله يمشي يعني يرجعك إلى أصول وقواعد ويستخرجك المعاملات المذكورة والتي حرمت لأجلها بالنصوص، ويبين لك كيف استنبط القاعدة لها ثم كيف يرجعها والتعليل لها عند العلماء وفقه الله. والكتاب من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور البحث العلمي وفقهم الله، هذا سلمك الله عبارة عن بحث علمي أيضا، وصاحبه وفقه الله أراد بهذا الكتاب اللطيف أن جاء إلى واقعة تاريخية مشهورة مهمة قد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها من علامات النبوة، ولا شك أنها كذلك، لأن ذكر شراح الحديث والحديث في البخاري لما رأى سلم الحسن قادما وهو يخطب ويتعثر قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وكان كذلك هو من علام النبوة، تحققت لما تنازل الحسن بالخلافة لمعاوية رضي الله عنهم جميعا وسمي العام عام الجماعة. المقصود قال هذه الواقعة أراد أن يبين تفاريعها التي فيها ويحكيها بالروايات الصحيحة، قال وفيها دلالات عقدية كبيرة جدا هي رد على طائفتين ضلتا في الباب، الخوارج والشيعة، كلاهما يستدل بهذه الواقعة اللي يكفر الصحابة بها واللي يضلل بها الصحابة بها الطريقة كلاهما. فأراد أن يستدل بهذه الواقعة على جواب عما استدل به أو على الرد على الطائفتين، وسمى بحثه الدلالات العقدية في تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهم جميعا في الرد على الخوارج والشيعة الاثني عشرية. البحث هذا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ألطاف الرحمن ابن ثناء الله وفقه الله. طبعا جميل جدا، قدم بمقدمات يعني معروفة، لكن جاء إلى الفصل الأول وجعله خاصة بسرد القضية كاملة برواياتها وبيان المعاني التي فيها وكلام أهل العلم وأشياء وأهل السنة واعتقادهم في الباب بهذه الطريقة. ثم جعل الباب الثاني الجواب عن ما استدل به الخوارج في من هذه الواقعة والجواب عنهم منها بهذه الواقعة، والفصل الذي بعده والأخير كان عما تدل به الشيعة في هذا الباب والرد عليه من نفس الواقعة هذه، وجاء إلى شبهات مرد عليه في الباب. الكتاب عبارة عن تجيير الوقائع التاريخية لأجل الاستنباطات العقدية. هذا مبحث لطيف يحتاج أن يعتني به الأذكياء من طلبة العلم ومن الباحثين حتى يستخرجوا، لأن التاريخ ليس مجرد حكايات تروى فقط لأجل التسلية أو شيء من ذلك، بل فيه من العبر والدلالات شيء كثير جدا. الدلالات العقدية كم من أهمها، خاصة أن هذه قضية كبرى بين المسلمين رضي الله عن الصحابة جميعا. وبارك الله في الدكتور ألطاف الرحمن بن ثناء الله، والكتاب من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور للبحث العلمي وفقهم الله. هذا سلمك الله إبرازة جديدة للألفية المشهورة في النحو، ألفية بن مالك المعروفة المشهورة. جمال الدين بن مالك رحمه الله متوفى عام 672 الهجرة، طبعت عدد من الطبعات، هذا أحد الطبعات الاعتناءات المغاربية عليها لأخينا الحبيب الذي اعتنى بها وحقق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أمين بورزق الوهراني وفقه الله. طبعا هو في هذه أراد أن يخرج نسخة مضبوطة على الروايات والوجوه المذكورة عند الشراح وعلى بعض النسخ المذكورة في الخطية وشيء من ذلك مما عول عليه ورجع إليه، ورجع إلى بعض التعليق الشنقيطية والمغاربية وأشياء من هذا وعول على الشروح كثيرا، وضبط الكتاب خاصة وضبط الأبيات على ما على الروايات المذكورة عند الشراح، واستبعد وين كان مشهور واستبعده وذكر في الهامش التعليلات، وما شرح الأبيات إنما ذكر لماذا يختار بعض الألفاظ دون بعض، هذا هو وجه التعليل له. وشكل المنظومة بالكامل منظومة إصدار دار الإمام مسلم. شوف لاحظ يا ولدي، شوفها الأبيات مرقومة ومشكولة بالكامل، ثم شوفها يقارن بين النسخ، في بعض النسخ هكذا في جل النسخ، من حذفها من النسخ قال كذا، وهذا كله من باب ضبط المنظومة هذه بألفاظها وحسن قراءتها من حيث الترقيم ومن حيث التشكيل. وأنا كنت أتمنى فقط لو أنه لون، يعني بعض الألفاظ اللي هي محل التبثيق كانت ملونة حتى تتمايز عن بقية البيت وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار الإمام مسلم، هذا سلمك الله كتاب لشرح لمتن مشهور سيار، متن ابن عاشر معروف، منظومة مختصرة عند المالكية عند المتأخرين المالكية، ابن عاشر من علماء المالكية المتأخرين، شرحه ميارة طبعا هو تلميذ وشرحه شرحين كبير وصغير، وشرحه سيار وعور على كل من جاء بعده. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خليل ابن حامد خليل المحمودي له شرح كامل على المنظومة، يقول أحد العلماء المعاصرين له كتاب على شرع ابن عاشر سماه العرف الناشر، قال أعجبني وهو حمسني لأن أشرح الكتاب فشرحه، ثم استعجالا للفائدة استخرج ما يتعلق بكتاب الصيام وسماه الفجر السافر بشرح كتاب الصيام من متن ابن عاشر في الفقه المالكي، قال من باب الفائدة والظاهر أن أخرجه قبل رمضان الماضي أو الذي قبله أو شيء من ذلك، يعني أو الذي قبله والله أعلم، ليستفيد منه الناس هذا بالذات يعني حتى يقرأ على الناس، وشرح الكتاب وهو أول كثير على ضبط الأبيات وشرح بيان معناها، ويقرر ما عليه أئمة المالكية، فإن كان ما يرجعه هو ما يذكر ما كان مشهور المذهب خلاف ما يرجعه هو المؤلف، فإنه يذكر الراجح بدليله ثم يذكر من رجح هذه الرواية أو من هذا الوجه هذا القول من أئمة المالكية سواء متقدمين أو متوسطين أو متأخرين وفقه الله. والكتاب شرح لطيف ولو شرح موسع، يقول من أراد التوسع يرجع للأصل، وإن شاء الله يخرج الأصل قريبا إن شاء الله. شوف لاحظ يا ولدي الكتاب فيه الاستدلال بالكتاب والسنة آثار السلف التنبيه على قضايا الإجماع وشيء من ذلك وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب طبع قديما عام 1863 للميلاد، صاحبه وهو سليمان أفندي الأدني كان أصلا نصيريا، ثم لما خرج وهرب من أدنى إلى بيروت أمن وتنصر، فلما تنصر أراد أن يكتب كتابا في حقيقة ما عليه عقائد النصيرية اللي هم ملة آباء وأجداد من قبل، وكتب هذا الكتاب وطبع قديما عام 1863. وهذا الكتاب وإن كان من الكتب الكاشفة لما كانوا عليه أنه هي تتميز بالسرية، حتى من ترجم لهم من المتقدمين من الأئمة في كتب المقالات وكذا، وذكروا أنه ما يتميزون من السرية، يعني أنه هذا من خصائص عقيدتهم. هو ذكر ما هم عليه، حتى ذكر تعميد الشيخ له وأشياء من هذه وصلوات ويشرحها وشيء من العقائد وهكذا الطريقة. وطبع قديمة قلنا عام 1863، يعني قرابت قبل 160 أو أكثر 160 سنة تقريبا. المقصود طبعا كتاب سارة نادر وشيء من ذلك، أراد إخراجه من جديد وإبرازه من جديد، ولأن الكتاب يقول تتبع من قبل الطائفة حتى أعدم كل النسخ، لكن إن شاء الله عز وجل لا يبقى شيء. وسمى كتابه هو المؤلف سمى الباكورة السليمانية كذا سموه، في كشف أسرار الديانة النصيرية من تأليف سليمان أفندي الأدني نسبة إلى أدنى بلدة اسمها أدنى. طبعا هذه الطبعة قام عليها تعليقا وضبطا، وما يحتاج إلى تعليق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن الأثري وفقه الله. طبعا هذه شوف هذه صورة الكتاب في طبعته القديمة الأولى، هذه صورته، هذا صورتك شوف الباكورة السليمانية، هذه الطبعة القديمة الظاهر من مطبوعات المطبعة الأمريكانية القديمة جدا شفت. وهو أبقى يقول أبقى كل شيء على ما هو عليه، الأخطاء المطبعية شيء من ذلك، ولكن يقول الألفاظ الكفرية وأشياء، لأنه هي هو ساقها ويبين لها، قال لا علقت ولا شيء وتركتها كما هي. الكتاب مطبوع في دار الإمام مسلم وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة لطيفة جدا، صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن عبد الرحيم خوجة، أراد أن يبين طريقة السلف في الإنكار على أئمة المسلمين، لكن ذكر موقفهم من الإنكار العلني، سماه الإنكار العلني على أئمة المسلمين وبيان آثري على جماعة المسلمين. قدم مقدمة فيها وجوب طاعة ولاة الأمر، وجوب الالتزام بالجماعة، وفضل إنكار المنكر والنصيحة لأئمة المسلمين، ثم جاء إلى أهم مبحث الكتاب وهو الإنكار العلني، وأن السلف ما كانوا يفعلون ذلك، والآثار واردة عن هذا الباب، وما يترتب على هذا الإنكار بعدك من مفاسد في تفريق كلمة المسلمين والجماعة وإغاظة قلوب الناس على أئمتهم بهذه الطريقة. والكتاب رسالة لطيفة جدا من مطبوعات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مكتبة دار البرازي وفقهم الله. هذا سلمك الله صاحبه أراد بهذا الجزء اللطيف يقول أن الحملة على النساء وتشويه صورة المسلمات كبيرة جدا، وعلى مختلف الأصعدة، على مختلف المناحي الإعلامية وغيرها يعني. قال فأراد أن يبين كيف صان الإسلام المرأة وجعلها أحكاما أصلا لصيانتها ورفعتها ورفعة شأنها، فجمع يقول ما نستطيع الإحاطة بكل أحكام الإسلام للمرأة، جمع 40 حديثا مثل كتب 40 هذه، وجعل واستنبط ما فيها من الأحكام المتعلقة بالمرأة، وهذا القصد، وسمى في هذا الجزء اللطيف التحفة السنية في 40 النسائية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سليم بن سالم ابن عايد اللقماني وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار الإمام مسلم مع مركز سطور البحث العلمي، طبعا هم اللون الفوشي هذا يصلح للنسوان، شوف حتى في الداخل لما يزام الله خير أحسن الإخراج، هذا الإخراج شوف لاحظوا طريقته، هذا طبعا الأحاديث أولا مرقبة من أولها إلى آخر، هذا رقم واحد ورقم اثنين، وهذه الطريقة يجعل لها عنوانا، كل أحد لها عنوان كما ترى، ثم يسوق الحديث وفي الهامش يذكر لك يخرج الحديث ويذكر لك من رواه، وهو في الغالب يعني بكل الحديث 40 نعمته الحديث الصحيحة يعني من صحابة من أهل العلم. ثم شوف لاحظ فقه الحديث يقول لك واحد كذا اثنين ثلاثة، يعني بصورة مختصرة بعيد عن ما فيها ألفاظ وما ألفاظ ولا مناسبات أو فيها مباحث، لا هي حتى يقرأ على النساء في مجالس النساء ويقرأ في البيوت وشيء من ذلك. شوفها لاحظ، شوف 4 منع النساء من لبس الثياب الضيقة التي تصف أو الرقيقة، شوف لاحظ، ثم يذكر الحديث فقه الحديث، يأتي بالاستنباطات التي ذكرها أهل العلم أو التي هو أيضا صاغها وفقه الله. والكتاب قلنا لك لطيف جدا ما يتعدى 70 صفحة تقريبا في من مطبوعات دار الإمام مسلم. هذا سلمك الله عبارة عن ملخص فقهي أو فرضي، صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن رافع الغامدي، قال انه قال رأى عزوفا لطلبة العلم عن موضوع الفرائض واستصعبوا هذا، والكتب في ذلك كثيرة، قال فأراد ان يكتب ملخصا لا يستغني عنه الطالب العلم النظر، خاصة اصحاب التخصصات الاخرى غير المتخصصين في الفقه، فأراد ان يكتب كتابا مختصرا في الباب، ثم الملخص الفرضي ويليه طبعا مد الرحبية. الكتاب اختصره جدا باختصار عبارات جميلة جدا لطيفة، هو ابتعد تماما عن الخلافات. لاحظ لاحظ يذكر لك الأسباب، وهذه طبعا الجداول مشهور، كتب الفرائض فيها جداول والتقسيمات المعروفة، ومن هم أهل الفرض، أهل الفرض وأهل العصبة، وهذا بهالطريقة إلى أن انتهى في الأخير ساق لك منظومة، المنظومة الرحبية مشهورة في علم الفرائض، مشكولة لمن أراد حفظها، لأن أصل الكتاب مختصر والمنظومة أصلا مما يحفظ في أوائل الطلب. وفقه الله الكتاب، كنا من إعداد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن رافع الغامدي، ومن إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور بحث العلم بالمدينة المنورة. هذا يقول سبقت إليه، لكنه يقول جمع ما سبق وزاد أشياء ورتب الجميع بحسب الأبواب الفقهية. وهو يقول إن العلماء قد صنفوا في أحاديث الأحكام عندنا العمدة وبلوغ المرأة وأشياء، قال وقل من صنف وتنبأ إلى آيات الأحكام. فهو أراد بهذا الجزء اللطيف أن يجمع آيات الأحكام في القرآن مبوبة على أبواب أو كتب الفقه المعروفة المشهورة، وسمى جزءه اللطيف آيات الأحكام ترتيب فقهي، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن رافع الغامدي وفقه الله. وطريقة أن يذكر الباب، شو لاحظ مثلا إذا ذكر الباب، إذا ذكر الكتاب كتاب كذا، كتاب هذا كتاب، هذا كتاب مثلا كتاب النكاح، شو لاحظ معي يأتي يعنون للآية ماذا هو، يعنون لها بالحكم المقصود منها من ذكرها، يعنون لها ثم يذكر الآية. شوف هذا عنوانها ويذكر الآية، وهذا عنوانه ويذكر الآية، والعنوان هذا مثل التراجم البخاري، التراجم هذا عبارة عن الأحكام المستنبطة ومستخلصة من الآية، محل مدارستها وخلاف أهل العلم هذا محل مكان ثاني. وإن شاء الله هو ينشط شرح هذا الرسالة العلمي بإذن الله، والكتاب من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور البحث العلمي. هذا سلمك الله عبارة عن ملخص، ايضا هو الظاهر الدكتور متخصص في العقيده، هذا ملخص في الفرق، في الفرق في العقيده، قال انه الكتب مطوله المؤلف في الباب، اراد ان يكتب ملخصا حتى ينتفع به غير المتخصص في الباب، سماه ملخص الفرق، ملخص الفرق في العقيده، اختصر على المشهوره القديمه وهي اصول الفرق، الخوارج، الشيعة، المرجئه، الجهميه، المعتزله، الاشاعره، الصوفيه، كل واحد منها. طبعا قسم كتاب لقسمين، القسم الاول فيه الجانب الكلام عن الافتراق وحديث الافتراق واسباب الافتراق وذم الافتراق، هذا الجانب التنظير التقعيدي. ثم اتى للفرق، كل فرقه سبب التسميه، نشاتها، تاريخها، اهم رجالها واهم افكارها، كله بطريقه بشكل موجز مختصر من اعداد اخينا الحبيب فضيله الشيخ الدكتور ابراهيم بن رافع الغامدي، من اصدارات دار الامام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور للبحث العلمي وفقهم الله. هذا ملخص اخر وهو لطيف أيضا، جاء إلى المذاهب المعاصرة وأراد أن يكتب فيها مذكرة مختصرة جدا أيضا لغير المختصين، سماه ملخص المذاهب الفكرية المعاصرة، وقسمها إلى فصول، فذكر الديمقراطية، الديمقراطية والقومية هذه من المذاهب السياسية، ثم الشيوعية الرأسمالية الاشتراكية مذاهب اقتصادية، ثم العلمانية الليبرالية مذاهب فلسفية، ثم الحداثة مذاهب أدبية. وهو بهذه الطريقة قد عول على أهم المذاهب الفكرية المعاصرة، وطبعا هي لها تفريعات كثيرة، وتكلم باختصار أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن رافع الغامدي، والكتاب من مطبوعات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور البحث العلمي. طب لاحظ يا ولدي، لاحظ يعني حتى يفهم الإخوة، شوف لاحظ مثل العلمانية، شوف كيف، شوف يكتب لك في أول تعريفها، نشأتها، تاريخها في العالم، لماذا رفض الإسلام العلمانية، آثار العلمانية، حكم بهالطريقة، ويتكلم عنها جزء لطيف. هذا الأخير معنا، وهو أيضا لنفس الباحث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن رافع الغامدي، كثر الله أبحاثه ونفع بها. يقول رأيت مناظرة وقعت في أمريكا، يقول بين عالم سلفي والثاني أشعري، وهذه يقول كانت مناظرة طويلة جدا، يقول في بوسطن وشيء من ذلك، أو ذكر المدينة الله أعلم. يقول لكن قال حتى تبقى هذه المناظرة، قال لما فيها من الفوائد، قال فأراد أن يكتبها ويحبرها ويفرغها وينسقها ويخرجها في رسالة لطيفة لتبقى فوائدها كما هي، وهي من المناظرات المعاصرة، وسماها شوف مناظرة مع أشعري كذا سماها، من طبعا المناظرة في المذكورة، هو في شوف شوف يقول شوف قال السلفي، شوف هذا السلفي جوابه الأشعري بهذا الطريقة، السلفي الأشعري السلف بهذه الطريقة، وهي تتكلم عن موضوع الصفات، الصفات كذا، ذكر صفة الكلام، صفة اليد، صفة الوجه، صفة كذا، والصفات وأخذوها بالحوار، طريقة قلت وقال وإذا قالوا كذا، وهذه الطريقة تفريغا وترتيبا وتنسيقا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن رافع الغامدي، وفقه الله الكتاب أو رسالة من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور البحث العلمي بالمدينة المنورة، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه.
ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.